هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرة. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. عود إلى أخلاق الأنبياء، عود إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أخلاق سيدنا محمد، إلى أخلاق الإسلام، عود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهل نحن على استعداد لأن نتمم مكارم الأخلاق عندنا؟ نعلم وكما تحدثنا من قبل أن الأخلاق موجودة فينا، في داخلنا، في قلوبنا، ولكنها ناقصة. فهل نستطيع أن نتمم أو نتم هذه الأخلاق التي في صدورنا وفي قلوبنا، التي جبلنا عليها، التي خلقنا الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. خلق هذه الليلة أو خلق هذه الحلقة هو خلق الرفق، الرفق خلق نحتاجه جميعا، خلق نفتقده جميعا في هذه الأيام، أو نفتقد تمامه في هذه الأيام. خلق موجود في قلوبنا، موجود في صدورنا، جبلنا عليه، إلا أن البيئة والمجتمع والظروف والأحوال والضغوط وكل هذه الأشياء أوشكت أن تأكل هذا الخلق من قلوبنا ومن أنفسنا. الرفق، الرفق خلق من أخلاق الإسلام، من أخلاق النبوة، من أخلاق الأنبياء، من صفات الله عز وجل أنه رفيق بعباده، أن الله عز وجل رفيق بعباده. فرق بين الرحمة وبين الرفق. الرحمة هي إرادة إيصال الخير والمصالح إلى العباد، إرادة إيصال الخير والمصالح والمنافع إلى العباد. أما الرفق يختلف عن الرحمة في أنه هو طريقة إيصال هذه الرحمة، طريقة إيصال الرحمة إلى الناس هو الرفق. قد تتداخل أو يتداخل الرفق مع العفو، مع الرحمة، مع العفاف، مع الحلم، مع أشياء كثيرة. وقلنا أن هذه من مميزات أخلاق الإسلام، أن كل خلق يسلم إلى الخلق الآخر، كل خلق يسلم إلى خلق متشابه، أو أن الأخلاق جميعها في الإسلام بينها وبين بعضها البعض صلة وخط يربط بينها. الرفق، روى الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام عليك. والسام في اللغة هي الموت، أي أنهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت. السلام عليك. فانتفضت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: وعليكم السلام ولعنة الله والخزي والشنار. وفي رواية عند أحمد: السلام عليكم يا أبناء القردة والخنازير يا أعداء الله. وفي رواية أيضا عند أحمد في مسنده: السلام علي السلام عليكم ولعنة الله. وعند مسلم رضي الله عنه وعند الإمام مسلم رحمه الله قالت عائشة: السلام عليكم يا أبناء القردة والخنازير يا حصب جهنم. فالرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة الصديق، تسمع اليهود يقولون أو يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، فاغتاظت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتحرك قلبها وتحرك إيمانها على هؤلاء اليهود الذين يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر، إن الله يحب الرفق في الأمر. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي بما رددت؟ رددت وقلت: وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هؤلاء أو هذا الرهط من اليهود يسلم على رسول الله ويقول له السلام عليكم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم، أي إن كنتم تقصدون السلام فهو عليكم، وإن كنتم تقصدون السام الذي هو الموت فعليكم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي تسب وتلعن وتشتم وترد على هؤلاء اليهود الذين يدعون على رسول الله بهذه الحدة وبهذا العنف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يبقى الرفق مضاد للعنف، وإنما تعرف الأشياء بأضدادها بعكسها، فعكس الرفق هو العنف الذي فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع هؤلاء اليهود الذين دخلوا على رسول الله وسبوه، هو عنف، عنف في رد الإساءة، عنف في رد دعائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: إن الله، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذه رواية الإمام البخاري. عند أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. في رواية عند أحمد هكذا قال لها الرسول: يا عائشة، إن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي رواية عند أحمد: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم أو دلهم على باب الرفق. يا مهلا يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، أو دلهم على باب الرفق. وفي رواية عند مسلم في صحيحه قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إن الله رفيق هذه صفة من صفات الله عز وجل، والبعض يجعلها اسم من أسماء الله عز وجل. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. يعني حتى في ردك على هؤلاء اليهود الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تردي فردي عليهم برفق، لا تردي عليهم بعنف، فهم يعني يستحقون الرد بمثل ما تكلموا به. ولكن ورسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم بمثل ما دعوا عليه وقال وعليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي هي أم المؤمنين، التي هي أمنا، ليعلمنا وليصلنا هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود أو عند الترمذي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حقه من الرفق فقد أعطي حقه من الخير، ومن منع حقه عن من الرفق منع حقه من الخير. إن الله أو إن من إن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حقه من الرفق أعطي حقه من الخير، ومن منع حقه من الرفق منع حقه من الخير. هذا حديث أبي الدرداء عند الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، وعند أبي داود رضي الله عنه وأرضاه من حديث جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. هذه الأحاديث التي تبين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق الجميل الذي هو باب من أبواب الخير، الذي هو باب من أبواب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو خلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ولكل مسلم، ورجل فقير عفيف متصدق. أهل الجنة هؤلاء الثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم رفيق أو رقيق القلب. جاءت الرواية برفيق وجاءت الرواية برقيق القلب لكل ذي قربى ولكل مسلم، ورجل فقير عفيف متصدق. هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة، أين أنت منهم؟ كل ذو سلطان، أول ما قلنا كل ذو سلطان، كل واحد أسقط ذو السلطان على الحاكم أو على الأمير أو على الرئيس أو على الوزير، أيضا يسقط هذا الحديث أو هذا الصنف من الرجال. كل ذو سلطان ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق. كل إنسان في الدنيا له سلطان على من دونه ينطبق عليه هذا الأمر. هل أنت مقسط؟ هل أنت متصدق؟ هل أنت موفق؟ ورجل رحيم القلب رقيق، وفقير متصدق، وفقير عفيف متصدق. هذه النصوص تبين لنا قيمة الرفق
وتعرفنا ما هو الرفق. الرفق أيها الأحباب هو طريقة الأداء، طريقة السلوك والتصرف في من معك أو فيما يحدث لك. الرحمة قلنا هي إيصال أو هي إرادة إيصال الخير والمصالح والمنافع إلى العباد. الرفق هو طريقة هذا الإيصال، طريقة التنفيذ. أنت تريد أن تؤتي مصلحة أو تعطي مصلحة لأحد من الناس، هل تعطيها بعنف أم برفق؟ أنت تريد أن تأمر بالمعروف، هل تأمر بالمعروف بعنف أم تأمر بالمعروف برفق؟ أنت تريد أن تنهى عن المنكر، هل تنهى عن المنكر برفق أم تنهى عن المنكر بعنف؟ أنت تريد أن تقول الحق وتنفذ الحق وتأتي الحق، هل تفعل كل هذه الأمور من الحق الذي تريده بعنف أم برفق؟ هو ممكن واحد يعمل الحق بعنف؟ حديث سيدة عائشة الذي روينا، السيدة عائشة هذا حق الذي تقوله وتريد أن تفعله هو حق، أنها ترد على هؤلاء اليهود الذين يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس يهود يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نتركهم؟ هل نأخذهم بالأحضان؟ هل نسكت أم نرد هذا الظلم أو هذا الإثم أو هذا السوء من هؤلاء اليهود؟ لا، لابد أن نرد هذا السوء، لأن رد هذا السوء هو الحق وهو عين الحق. ولكن هل ترد هذا السوء بعنف أم برفق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد برفق، قال وعليكم. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ردت بعنف، السام عليكم والعار والشنار، السام عليكم واللعنة والموت، السام عليكم يا أبناء القردة والخنازير، السام. هذا كله عنف من السيدة عائشة في إيصال الحق إلى مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها لا تسكتي، لم يقل لها لا تردي، لم يقل لها إنهم لم يقولوا السلام عليكم، ولكنه قال لها أنا سمعتهم ورددت عليهم وقلت وعليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحق الذي تفعله، ولكنه أنكر الطريقة، أنكر الأسلوب، أنكر العنف الذي عند السيدة عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أنت أيها المسلم مطالب بأن تكون رفيقا، أن تكون رقيقا، أن تكون من أهل الجنة. فأهل الجنة رجل رقيق القلب رفيق رحيم بالعباد، هذا الرجل من أهل الجنة. الرفق أيها الأحباب كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة، وقيمة عظيمة جدا في تاريخ الإسلام. الرفق في كل شيء، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء ما داموا بيننا وما دمنا لا نقاتل بعضنا البعض، وما دمنا في مكان واحد وفي وطن واحد وفي أرض واحدة نتعايش فيها أو بيننا وبينهم عهود، فلا بد أن يكون إيصال الحق بالرفق ليس بالعنف. حتى في القتل، حتى في القتال، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. والملائكة تعلمنا أو يعلمها الله عز وجل في غزوة بدر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله عز وجل يبين لنا طريقة في القتال، هذه الطريقة هي حق، وأنا شخصيا أراها من باب الرفق أي من باب الإحسان، لأن الإحسان والرفق في يعني في تماس واحد في مكان واحد. الأعداء إذا قاتلناهم فلا بد أن نحسن القتل. يعني إيه نحسن القتل؟ يعني نقتلهم قتلا يعني لا إصابة فيه. وإذا أصيبوا فاضربوا منهم، فاضربوا كل بنان الأيادي حتى لا يقاتلون مرة أخرى. الرفق خلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخلاق الأنبياء الرفق، الإنسان الرفيق، الإنسان الذي يصل بالخير إلى الناس برفق هو من أهل الجنة. معلش دعونا من قضية القتال شوية علشان دي هنأتي إليها في أخلاق القتال وفي أخلاق ميدان المعركة. الرفق في الإسلام يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري وعامة أهل السنة. بال رجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأصل الحديث أو للحديث قصة، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسمه نعيمان. هذا الرجل كان فيه فكاهة وكان فيه يعني مزحة وصاحب طرفة، والبعض قال كان يعني خفيف العقل خفيف النفس. هذا الرجل نعيمان رضي الله عنه وأرضاه يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلس إلى جواره رجل من الأعراب مسلما أعمى كفيف. هذا الرجل الكفيف تحسس حوله فوقعت يده على نعيمان، فقال نعيمان ما تقول يا ما تريد يا أخ الإسلام؟ قال يا أخ الإسلام دلني أو خذني إلى الخلاء فإني أريد أن أبول، عاوز أتبول، فخذني إلى الخلاء، أنا رجل من الأعراب لست من أهل المدينة وأنا كفيف كما ترى، فخذني إلى الخلاء. فقال نعيمان قم يا عماه، كان رجلا كبيرا، فقام نعيمان وأخذ بيد الرجل وخرج من باب المسجد وأخذ يطوف بالرجل داخل المسجد، ثم أجلسه في وسط المسجد وقال له بل أخ الإسلام فإنك في الخلاء. نعيمان هذا كما قلنا يعني كان فيه دعابة ومزحة، والبعض قال كان فيه خفة في العقل. فأخذ الرجل يبول، فما أن رآه الصحابة في المسجد يبول إلا وقاموا وهاجوا وماجوا وأخذوا على الرجل، يعني رعب الرجل، اتخض واترعب، الله إيه اللي جابهم في الصحراء ده أنا في الخلاء. فقام هذا الرجل الأعمى ولا يدري ماذا يفعل، والبول ينزل منه، ويعني أخذ يجري يمينا وشمالا وهو يعني كفيف، حتى قضى بوله. يعني الإنسان لما يبدأ في البول لا يمكن يستطيع أن يقطع هذا البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الضجة وهو في بيته، فخرج إلى المسجد فوجد هؤلاء وجد الصحابة جميعا يلتفون حول هذا الأعرابي، والمسجد يعني مطرطش ومليان بول. ما الأمر؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأمر؟ فقال الصحابة يا رسول الله يبول في المسجد. فقال النبي يا أخ الإسلام لما بلت في المسجد؟ لماذا تبولت في المسجد؟ قال يا رسول الله والله ما أعرف أن هذا هو المسجد، كان رجل إلى جواري فقلت له خذني إلى الخلاء فأخذ يطوف بي ويسير يمينا ويسارا وأنا لا أرى. ثم أجلسني هاهنا وقال: بل يا أخا الإسلام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أرى هذا إلا نعيمان. نعيمان هو اللي عمل كده. يا أخا الإسلام، إنما المساجد لم تجعل لمثل هذا. أيها الناس، لما زهمتموه؟ هلا تركتموه حتى يقضي حاجته ثم أريق عليها ذنوبا من الماء تطهر؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي أن هذه المساجد لله، أو يعلم الصحابة جميعا ولا يصح أن تبول بها، ثم يكلم الصحابة: لما زهمتموه؟ زهمتموه أي أفزعتموه، خضطوه، رعبتوه، خوفتوه، وهو يبول في المسجد. نعم، وهو يبول في المسجد. طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ هلا تركتموه حتى ينتهي من بوله ثم أريق عليه ذنوبا من الماء؟ رجل بال في المسجد، ما المشكلة؟ يمكن تطهيرها؟ نعم، يمكن تطهير المسجد بما أريق عليه ذنوبا من الماء. كنت عملت كده. هم لما عنفوه وقاموا عليه بشدة، الرجل أخذ يذهب يمينا ويسارا، غرق المسجد، غرق مساحة كبيرة جدا من المسجد. لو كانوا سبوه بال في مكانه كان أخف ضررا مما حدث لما ذهموا. هلا لما ذهمتموه؟ هلا تركتموه حتى يقضي بوله ثم أريق عليه ذنوبا من الماء ثم علموه وقولوا: إنما المساجد لم تجعل لهذا يا أخ الإسلام. وبعد كده، بعد ما يقضي بوله وتريق ذنوب الماء، استفسروا منه، اسألوه: أنت عملت كده ليه؟ وعلموه. طبعا هذا الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشدة والقوة والعنف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يتعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا ليصل إلينا، لتصل إلينا السنة، ونتعلم ماذا يكون من الأمر. الرجل الأعرابي لما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما رأى من الأصحاب رضوان الله عليهم، وما فعله نعيمان، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. الله أكبر. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخ الإسلام، لا تحجر واسعا، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. قل: اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم أصحاب محمد. هو ذا الرفق. النص يعني هذا الصحابي يعني والصحابة جميعا يتعلمون طريقة في النهي عن المنكر، طريقة في بيان الحق، الرفق. النبي لما بيقول: لما زهمتموه؟ هلا تركتموه؟ هي دية الرفق، الطريقة، طريقة الأمر بالمعروف، طريقة النهي عن المنكر، طريقة إيصال الحق إلى أصحابه، طريقة بيان الحق، طريقة فعل الصواب. عندنا في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة. أنت عاوز تنهى عن منكر وتأمر بمعروف، لا بد أن تفعل هذا بطريقة لطيفة رقيقة برفق مع المخالف لك. الرفق في الإسلام حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان. كلنا نعلم الرجل الذي دخل الجنة في كلب، وكما روى الإمام مسلم والإمام البخاري أن رجلا كان يسير في طريق فاشتد عليه العطش حتى أوشك أن يهلك، فرأى بئرا فنزل إليه وأخذ يشرب، ثم خرج من البئر فوجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال والله إنه يعني يعاني أو إنه يجد ما كنت أجد من شدة العطش، فنزل مرة أخرى إلى البئر، لا يستطيع أن يحمل الكلب وينزل به إلى البئر، نزل إلى البئر وخلع خفه أو فردة نعله وملأها بالماء وخرج وسقي الكلب فشكر الله له فدخل الجنة. هذا السلوك أو هذا الفعل من هذا الرجل الذي كان في من قبلنا هو الرفق، هو الرفق، هو طريقة رحمته لهذا الكلب، هو يريد أن يرحم الكلب، يريد أن يؤدي خيرا إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كان أو يعاني مما كان يعاني منه، فلم يلقه في البئر، لم يستطع أن يحمله، فكر في طريقة رقيقة رفيقة يفعل بها هذا المعروف، فما كان منه إلا أن فعل مثل ما ورد في الحديث. وهذه المرأة التي البغي من بني إسرائيل التي دخلت أيضا الجنة في كلب سقته، بعض العلماء يجعل هذين روايتين أو حادثتين، والبعض يجعلها حادثة واحدة ويرى أن هناك اضطراب في الرواية، لا، الرواية ليس فيها اضطراب إطلاقا، وإنما هم حادثتين مختلفتين تماما حدثتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهما. الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة البعير الجمل، والقصة معروفة وأصلها في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مع الصحابة أو جاء رجل من الأنصار في المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ند علي بعيري، الجمل بتاعي هاج علي ويعني مش سامع كلامي، ند علي بعيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا إلى بعير أخانا. يقول سيدنا أبو بكر فأسرعت أسبق رسول الله أنظر ما الأمر، فوجدت البعير في البستان أو في الحائط يعني المزرعة هائجا شديد الهياج، فوقفت على باب الحائط حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله على رسلك إن الجمل هائج، الجمل يعني. فقال النبي خلي عنك يا أبا بكر، على رسلك أنت يا أبا بكر. فدخل النبي إلى الحائط إلى الحديقة، فجاء البعير إلى رسول الله يعدو إليه حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على كتف رسول الله، وأرخى النبي صلى الله أو أمال النبي رأسه إلى البعير، ثم رفع البعير رأسه، فنظر النبي إلى الصحابة أين صاحب البعير؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ الإسلام بعيرك يشتكي، بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف، البعير بتاعك بيشتكي كثرة الكلف يعني بتشغله كتير جدا وقلة العلف وبتأكله قليل جدا، فالبعير يعني تمرد عليك، البعير عمل عصيان واعتصم وخلاص مش عاوز يسمع كلامك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: يا رسول الله، أول هذه البهائم حق عندنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات رطب كبد أو رطب، كل ذات كبد رطب حق. أي حيوان له كبد فله حق عندنا، فله حق عندنا. هذه القصة أو هذا الحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا رحمة والرفق بهذا الحيوان الأعجم الذي لا يدرك من أمره شيئا، لا يدرك شيئا من هذا الأمر. نكون رفقاء به؟ نعم نكون رفقاء به. نكون رحماء به؟ نعم نكون رحماء به. الرجل الذي يؤدب ولده، هل يؤدبه بعنف وقوة ويجلده جلد البعير الأعجم؟ هو بيؤدبه ويربيه. نعم، إذا أدبته أو ربيته فلا بد أن تؤدبه وتربيه برفق، برحمة. لا مانع أبدا أن تضرب ولدك، ولكن بشرط أن يكون الرفق معك في هذا الأدب وفي هذه التربية. إزاي أضرب ابني برفق؟ إزاي أضرب ابني برفق؟ طبعا تضربه تروح تخلع له عين، تضربه تروح تكسر له دراع، تضربه تروح تعمل فيه ايه يعني بعنف. كان هناك قصة كان يرويها لنا مشايخنا وحدثت حقيقة في احدى البلاد. كان هناك اب والد وله ابناء، وكان يعني مجدد البيت، داهن الحيطان بتاعة البيت ويعني وموضب البيت. فعاد من عمله فوجد طفل صغير له، كان له طفل صغير، أخذ مسمارا أو أخذ القلم الرصاص وقعد يشخبط على الحيطان بتاعة البيت. الأب دخل، ده لسه البيت مدهون، لسه البيت جديد ما فرحش بيه. الأب دخل لقى الأوضة معمولة بهذه الطريقة ومتبهدلة، فأخذ الولد وضربه ضربا شديدا، ثم ربط يده في السرير، ربط إيده في السرير وربطها بقوة، وتركه وأقسم على أهل البيت لا يفكه أحد. بيأدب ابنه، بيربي ابنه. ومرت ساعات ونام الطفل، وأصبح الصباح، فأمه تفكه حتى يذهب إلى المدرسة، فوجدت يد الغلام أو يد الطفل الصغير قد ازرقت وتورمت وتضخمت، فنادت على الأب، فجاء الأب وفزع وأخذ الولد سريعا إلى المستشفى ليعالج هذه اليد. فما كان من قرار للأطباء إلا أن قرروا قطع يد هذا الطفل، لازم إيده تتقطع، وقطعت يد الطفل الصغير. ولما أفاق الطفل من البنج وهو يجلس في السرير نائم في سريره ويده قد قطعت، والأب يجلس إلى جوار ولده يقبل في رأسه ويمسح على رأسه ويعتذر إليه، نظر الولد، نظر الطفل إلى هذا الأب وقال له: سامحني يا أبي، لن أعود لهذا العمل مرة أخرى، لن أفسد الجدران بعد ذلك، ولكن عد أو رد إلي يد التي قطعت، أنا مش هعمل كده تاني يا أبي، مش هعمل كده تاني يا أبي، مش هعمل كده تاني يا بابا، بس رد لي، رجع لي إيدي اللي اتقطعت. فبكى الأب وما كان منه إلا أن أخرج مسدسا وقتل نفسه. بكاء الطفل وتوسل الطفل إلى أبيه، أنا مش هعمل كده تاني، لكن رجع لي إيدي اللي قطعتها. الأب لم يتحمل وقتل نفسه. هذا الأب تعامل مع هذا الطفل بعنف أم برفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الرجال بعدم ضرب النساء ثم تظهر عليهن النساء ثم يشكو النساء أو يشكو الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: إذا ضربت فارفق، فارفق، لا تكسر ضلعا ولا تجرح جلدا، فإن الرفق في الأمر كله خير. حتى أما تيجي تتعامل مع زوجتك تتعامل معها إزاي؟ عينيها تزرق وتديها بالبوكس؟ أنا لا أتخيل أبدا رجل بقوته بعنفه بشدته يعني يمسك امرأة ضعيفة رقيقة ويقيل لها اللكمات ويقيل لها الضرب ويقيل لها الرفس بالأقدام. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الأثر وإن كان فيه ضعف. يرويه الطبراني في معجمه الكبير أن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له جفاء زوجته، زوجته يعني فيها جفاف بتعامله بصعوبة شديدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ الإسلام، اذهب إلى آل فلان وسمى له بيتا، فإنهم يكثرون من زرع الرياحين في بستانهم، فخذ قطفا واذهب به إلى زوجك وانظر ما يكون. فذهب الرجل وطرق، دخل البستان لآل فلان: السلام عليكم، رسول الله يقرئكم السلام ويأمرني أو يعني أسألكم أن تعطوني قطفا من الرياحين. فأعطوه للرجل، أخذ الرجل إلى بيته شوية ريحان في يده وذهب إلى زوجته وأعطاها هذه الرياحين وهو يتبسم. قالت له: والله ما أراك إلا جئت من عند رسول الله، كنت تشكو أو تشكوني أو تشكو إليه جفاء مني أو جفاء عندي، فأمرك بهذا؟ قال الرجل: نعم والله إنما تقولين قد حدث. فقالت المرأة: والله إن في قلبي لك ما كان وما زال، إلا أني أجد منك جفاء وشدة، فآثرت أن أكتم ما في قلبي. فقال الرجل: والله ما في قلبي لك إلا الرقة والحب، ويعني بقية الرواية لها قصة أخرى. وانتهت هذه المسألة بهذا الصحابي الذي تصرف هذا التصرف الرقيق الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا تهادوا تحابوا، لما تهدي زوجتك، ولا الحديث للغرباء فقط؟ لا، الحديث للأقربين قبل الأبعدين، الحديث للأهل وللأبناء قبل أن يكون للأصحاب وللزملاء وللجيران. الرفق في كل الأمور في كل شيء، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. حتى العلماء، حتى المشايخ، حتى الدعاة لابد أن يكون في دعوتهم رفق، لابد أن يكون في تبليغهم العلم والموعظة بالرفق. يقول سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كان الرفق إلا في كل شيء، لم ينزع الرفق من شيء أبدا. قالوا: حتى في الترهيب؟ قال: حتى في الترهيب. يعني لو احنا بنتكلم في, في, في الترهيب من النار يكون برفق؟ نعم، لابد أن يكون برفق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا تتبع مواقف الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم الأعيان الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلموا إلا برفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغهم دعوة الإسلام. عبد الرحمن بن شماس المهري رضي الله عنه وأرضاه يروي عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذه الرواية من السيدة عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، في رواية فرفق بهم، تقديم الرفق على المشقة، وفي رواية تقديم المشقة على الرفق، في رواية أحمد التي بين أيدينا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لابد أن يكون لنا وقفة مع هذا الحديث. هذا الحديث ينطبق على كل إنسان يكون لأحد من أفراد أمة محمد مصلحة عنده. أي إنسان، عسكري المرور تولى من أمر أمة محمد أمرا، نعم عسكري المرور تولى من أمر أمة محمد أن ينظم المرور في هذا الشارع، الذين يمرون عليه من أمة محمد انشق عليهم هذا العسكري دعوة النبي فاشقق عليه، وإن رفق بهم فارفق به. الموظف في السجل المدني، في الأحوال الشخصية، في محكمة، أي إنسان لمسلم عنده مصلحة من مصالح الولاية العامة أو الولاية الخاصة فشق على أحد من أمة محمد فاللهم اشقق عليه، فرفق بأحد من أمة محمد فاللهم ارفق به. الوزير، الرئيس، الملك، السلطان، أعلى شيء في أمة محمد شق على أمة محمد فاللهم اشقق عليه، رفق بأمة محمد فاللهم ارفق به. محدش يظن أن هذا الأثر أو هذا الحديث خاص بالرؤساء والملوك والسلاطين فقط، لا، هو خاص أو هو عام في كل من تولى أمرا من أمور أمة محمد. لما تذهب لاستخراج ورقة رسمية من أي مكان، هذه أو هذا نوع من أنواع الولاية. الموظف الذي يشق على أحد من أمة محمد، الله عز وجل دعوة النبي زي ما بيقولوا كده، دعوة النبي تلزمه، دعوة النبي في عنقه، دعوة النبي في ظهره، إن دعا النبي عليه تلزمه، وإن دعا النبي له تلزمه. تخيلوا يا جماعة أن رجل بيشتغل موظف في أي مكان، تخيلوا عسكري المرور ده أو ضابط المرور ده، هو لو أنه رفق بأمة محمد، فاللهم ارفق به، دعوة من النبي. كم واحد بيعدي عليه وبيرفق بهم؟ كل واحد بيمر عليك وبترفق به الله عز وجل يرفق بك، وكل واحد بيمر عليك فتشق عليه الله عز وجل سيشق عليك. أي إنسان يتولى أي أمر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل هين سهل قريب رفيق. كل هين سهل قريب رفيق بالناس، هذا تحرم عليه جهنم ويحرم عليه النار. وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما رواه الترمذي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله الجنة: رفيق بالضعيف أو رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك. رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، ثلاث حاجات دول، هذه الأشياء الثلاثة صاحبها إن كان مسلما يحرم على النار، يحرم أو تحرم عليه النار. رفقا بالضعيف، أول حاجة رفق بالضعيف، شفقة على الوالدين، إحسان إلى المملوك، إحسان إلى المملوك، الخادم اللي عندك، الموظف اللي تحت إيديك بتحسن إليه ولا لأ؟ أخطأ ومحتاج تعاقبه، محتاج تجازيه، محتاج تعمل معاه يعني أي شيء عشان ما يغلطش تاني، برفق. لا تشتم، لا تلعن، لا تضرب، لا تتجحم، ويعني كثير من أرباب الأعمال ومن أرباب السلطان إذا أرادوا أن يؤدبوا من تحتهم، هذا الموظف اللي عندك ما هوش عبد، ما هوش مملوك لك حتى وإن كان مملوكا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأصل الحديث عند البخاري، سيدنا عبد الله بن عمر كان يسير معه عبد من عبيده، فنظر إليه وقال له: أنت حر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شق على مملوك فلا كفارة له إلا أن يعتق، وأنا شققت عليك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، يؤدب مملوكا عنده، عبدا عنده، يقول هو أبو مسعود: كنت أؤدب عبدا لي فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على رأسي يقول: يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك من مقدرتك على عبدك. اعلم أن الله عز وجل أقدر عليك من مقدرتك على عبدك. فنظرت إلى رسول الله وقلت: ما كفارة ما فعلت يا رسول الله؟ قال: لا كفارة له إلا أن تعتق. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله، هو حر لوجه الله يا رسول الله. الموظف اللي عندك ليس من حقك أبدا أن تشتمه أو تسبه أو تجرح كرامته إطلاقا، لابد أن تتعامل معه بالعدل، والعدل هنا أن ترفق به. هو ليس مملوكا وليس عبدا عندك، بل هو حر وله كرامة. نعم، له لك أن تخصم منه، لك أن يعني ترفده مشيه، لكن برفق، بود، بهدوء، ليس بعنف ولا بسوء أدب ولا بطول لسان ولا بسب ولا بلعن. أبناؤك إذا أردت أن تربيهم لابد أن يكون الرفق حتى في التربية، في تربية الأبناء، في تربية أهلك مع زوجتك، لابد أن تكون رفيقا، لابد أن تكون هينا سهلا رقيقا بالضعيف. فهذه الأخلاق هي أخلاق أهل الجنة، أخلاق الأنبياء، أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نذهب إلى الفاصل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبنا، يعلمنا، يربينا بأخلاق النبوة، بأخلاق الأنبياء، حتى مع من يخالفنا، حتى مع من يخالفنا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ما أعطي رجل من الرفق إلا أعطي الحق والخير، وما رزق الله أهل بيت بالرفق إلا كانوا أهل خير. الله عز وجل عندما أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. ده حتى فرعون لما الله عز وجل يأمر سيدنا موسى وسيدنا هارون بالذهاب إليه بيقول لهم: قولوا له قول لين لعله يعني يتذكر. جاء رجل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فدخل عليه فنصحه فأفحش له القول، وهو بينصح سيدنا معاوية أفحش إلى معاوية، تكلم مع سيدنا معاوية بحدة وبعنف وشدة. فقال له سيدنا معاوية: يا أخ الإسلام، هون عليك، إن الله عز وجل أمر موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إن الله عز وجل أمر موسى وفرعون، موسى وهارون، فقولا له قولا لينا. يا أخ الإسلام، لست موسى ولست فرعون، لست موسى ولست فرعون. أنت مش في حكمة موسى والحق مش معاك زي ما كان مع موسى، وأنا مش في كفر وفي عنف فرعون. هون عليك. أحبتي في الله، نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. حقيقة في القصاصات في هذه الليلة أنا عندي قصاصة واحدة، لكنها حقيقة يعني قصاصة مهمة جدا، وأنا شخصيا يعني مش متخيل المفروض كان يكون الرد شكله إيه. كلنا عارفين نادي الأهلي كان بيلعب في إنجلترا في ويمبلي، ولعب مع نادي برشلونة. نادي برشلونة كان فيه لعيب إسرائيلي. الصحف اللي اتكلمت، الدستور مثلا يوم الاثنين 27/7 بتقول لاعب إسرائيلي
يشارك مع برشلونة في مباراة القلعة الحمراء بويمبلي. استعان جوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني في مباراة أمس أمام النادي الأهلي في دورة ويمبلي باللاعب الإسرائيلي جاي بيجال أسليم من بداية المباراة، وهي أول مرة يشارك فيها لاعبا إسرائيلي في مباراة كرة قدم يكون أحد طرفيها ناديا أو منتخبا أو منتخبا مصريا. وجاي أسلين مولود في 9 أبريل عام 91، يعني عنده 18 سنة، بمدينة نهاريا شمال إسرائيل. بدأ حياته الكروية عام 97 بنادي هابويل حيفا الإسرائيلي، وفي سنة 99 انتقل للعب ضمن صفوف فريق نتانيا الذي يعد واحدا من أبرز أكاديميات كرة القدم داخل إسرائيل. وفي عام 2003 انتقل أسلين للعب ضمن صفوف فريق برشلونة، وفي أغسطس عام 2007 تم تصعيده لفريق برشلونة به، بالإضافة إلى توقيعه عقدا جديدا لمدة 3 سنوات. وبعد مساهمته مع فريقه برشلونة في حصد بطولة الدوري الإسباني لموسم 2007-2008 قرر المدير الفني جوارديولا تصعيده إلى الفريق الأول مع بعض زملائه. يذكر كما شارك اللاعب أساسيا مع فريق برشلونة أمام توتنهام الإنجليزي أيضا في نفس هذه الدورة. ده خبر بتاع الدستور. خبر المصري اليوم: الصحف الإسرائيلية تحتفل بهزيمة الأهلي أمام برشلونة في ويمبلي. احتفت الصحف الإسرائيلية بفوز فريق برشلونة الأسباني على النادي الأهلي 4-1، واعتبرت فوز الفريق الكتالوني انتصارا لإسرائيل بسبب وجود لاعب إسرائيلي محترف على أرض الملعب. قالت صحيفة يديعوت إحرانوت إن إسرائيل لعبت مباراة كرة قدم ضد مصر في استاد ويمبلي بلندن، عندما لعب الجناح الإسرائيلي الأيمن جاي أسلين لمدة 45 دقيقة أمام النادي الأهلي الذي يعتبر إمبراطور كرة القدم في القارة الإفريقية. ده كلام جريدة يديعوت إحرانوت. وأضافت يديعوت إحرانوت: لا ينتظر أحد أن تقام مباراة كرة قدم بين منتخبي مصر وإسرائيل في المستقبل القريب، لكن اللاعب الإسرائيلي المحترف جاي أسلين في صفوف البارسا كان خير ممثل لإسرائيل في مواجهة النادي الأهلي، ونجح في مساعدة فريقه الأسباني في الفوز على المصريين ضمن البطولة الدولية. أما صحيفة هارتس فقد هاجمت نجم الأهلي محمد أبو تريكة، وقالت: على الرغم من حصوله على لقب أفضل لاعب في العالم لا يلعب في الدوريات الأوروبية، فإنه أثبت أنه غير قادر على اللعب في هذه الدوريات العالمية. ونقلت هارتس عن اللاعب الإسرائيلي جاي أسلين قوله: ما زال لدي الكثير من القدرات التي لم تظهر بعد، على الرغم من أنني نفذت بعض الهجمات الجيدة. صحيفة معاريف من جانبها اهتمت أيضا بمشاركة اللاعب الإسرائيلي في اللقاء، وأشادت بمستواه الذي يؤهله لحجز مكان أساسي في تشكيلة النادي الأسباني. حقيقة هذا الخبر وهذه الواقعة، يعني أنا على يقين تقريبا أن النادي الأهلي لم يعرف أن هناك لاعبا إسرائيليا في صفوفه، وحتى لو عرف هل كان الأقدر بالنادي الأهلي أنه ينسحب من المباراة احتجاجا على وجود هذا اللاعب الإسرائيلي؟ وهل من حق النادي الأهلي إن هو يدور على ديانة وعلى جنسية كل لاعب في الفرق المقابلة؟ حقيقة يعني أنا شخصيا لو أني يعني مدير أو مسؤول عن هذا الأمر وعرفت بهذا الأمر، أظن أن أنا شخصيا كنت مش هكمل المباراة وأتم وأكملها. لكن يعني حقيقة أنا لا ألوم أبدا النادي الأهلي، مش مطالب أنه هو يدور
على جنسيات اللاعبين في الفرق المقابلة وأنديتهم، لكن الموضوع غير مريح، الموضوع إطلاقا يعني يحتاج إلى وقفة وإلى تفكير. أنا مش بتاع كورة، ويعني الموضوع معرفش المفروض يتصرفوا فيه إزاي، لكنه بصورة من الصور، هل هو صورة من صور التطبيع مع العدو الصهيوني ولا ده ملوش علاقة؟ كلنا نعرف أن كرة القدم الآن أصبحت سياسة وأصبحت نوع من أنواع السياسة، ومحدش فينا هينسى أبدا اللاعب الغاني اللي في كاس العالم لما جاب جون ورفع الفانيلا بتاعته ولقينا عليها علم إسرائيل وعليها أنا أحب إسرائيل، لأنه كان بيلعب في دوري الإسرائيلي. مش عارف إيه اللي كان المفروض، لكني أنا شخصيا يعني أرى أنه يعني إذا كنا فعلا نعتبر الصهاينة ما زالوا أعداء لنا، فلا بد أن يكون لنا وقفة في هذا الأمر. نستقبل اتصالاتكم فيما كنا نتحدث به، وأهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا يا أختي الكريمة.
نقص الصوت.
السلام عليكم. السلام عليكم يا أختي عزيزة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذن حضرتك وطي التلفزيون شوية.
وطي شوية.
تفضلي حضرتك على الهواء.
أيوة فطيت يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
عندي يا شيخ سؤال.
نعم.
عندي جوزي دخل هو أخويا شريك وأخوه سامع. وبعدين أسس المراكز وتعب، هو يتعب وهو يروح ويجي ويتعرب من أولاده. أنا أتصل لولدي لليمن، هو الدرس جامعة، هل يجوز لي أني أتصل من التليفون حق جوزي ولا ما يجوز؟
مش فاهم يا أختي.
هو على حساب المراكز، هو على حساب المراكز التليفون.
والله ده يرجع للاتفاق بين زوجك وبين الشريك بتاعه، يرجع إلى الاتفاق بين زوجك وبين شريكي. إذا كانوا متفقين إن هذا التليفون الخاص بالعمل أو بالمشاركة مع الآخر يمكن أن يستخدمه الأهل في الاتصالات، فإذا حسب الاتفاق بينه وبين الشريك. حقيقة أنا نسيت يعني في أمر الرفق أمرا مهما جدا، أن الرفق مطلوب حتى في العبادة. كل نعرف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في أنه قرر أن يعني يصوم كل يوم ويعني ويعتزل النساء، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني صم 3 أيام في الشهر، قال أقدر على أكثر من ذلك، قال صم يعني الاثنين والخميس، قال أقدر على ذلك، قال صم يوما وافطر يوما، فإن خير الصيام صيام داود، قال أقدر على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه فلزم. الرفق حتى في العبادة، الرفق حتى في يعني القرب من الله عز وجل لابد أن تكون رفيقا رقيقا. أهلا وسهلا يا أخي محمد.
أيوة.
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بعد إذنك أنا ليه بس تعليق صغير على اللاعب الإسرائيلي اللي هو في نادي برشلونة.
تفضل.
يعني حقيقة أنا اللي أعرفه إن يعني على حد علم، أنا معلوماتي يعني مش قوية، إن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في راجل كان يهودي تقريبا كان بيقتفي الأثر أو بيعرفه الطريق أو السكة في الهجرة.
فهل هو مش يهودي؟ ما هوش يهودي.
أمال
كان مشركا من قريش اسمه عبد الله.
طيب مشرك يعني أكثر من يهودي.
نعم.
تمام. هل ده ما ناخدوش مثلا ان هو سند ان احنا عادي، طب ممكن نتعامل معاهم طالما في مصلحة لينا مثلا، لو في مصلحة عايدة علينا احنا ممكن نتعامل معاهم، ممكن لو في مثلا لاعب قدامنا الفرق ايه المشكلة ان احنا نلعب وهو موجود؟
حاضر يا اخي الكريم، هو اولا لابد ان نفهم شيئا هاما جدا. المشركين في مكة لم يحتلوا ارضا للمسلمين، المشركين في مكة لم يقتلوا احدا من المسلمين. عبد الله بن أريقط كان خبيرا بالطريق. اليهود في المدينة المنورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري منهم، ونحن لابد أن نفرق بين الصهاينة واليهود. هو لو في واحد يهودي مصري وفي يهود مصريين عايشين في مصر، هل أنا مطالب بأننا أروح أقطعه وأذبحه وأقتله واضربه واعمل فيه الكلام ده كله؟ احنا بنتكلمش على اليهودي لمجرد ان هو يهودي يا اخي الكريم، احنا بنتكلم على اليهودي الصهيوني، اليهودي الصهيوني الاسرائيلي. في فرق كبير جدا بين ان احنا بنعادي اليهود لمجرد انهم يهود، وبين احتلال هؤلاء الصهاينة لارضنا ولقيمنا ولديارنا. بين هناك فرق ضخم جدا بين أن يكون يهودي يعني مسالم، ليس من دولة معادية، ليس من دولة أو من كيان يقتل أبناءنا. اليهود بنوا قينقاع، النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم اتفاق وكانوا يعيشون في المدينة، لمجرد أن واحد منهم من تجار اليهود أذى امرأة مسلمة، أذى امرأة مسلمة، فقام أحد المسلمين فرد الأذى إلى اليهودي وقتل اليهودي الذي أساء إلى المرأة المسلمة بأن عراها أو نزع عنها حجابها، فقام اليهود في السوق فقتلوا الرجل الشاب المسلم، فقام اليهود النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطرد بنو قينقاع من المدينة المنورة. القضية ما هيش قضية ان احنا يعني النبي كان بيتعامل مع المشركين، ثم احنا كمان نتعامل مع اليهود، واليهود يعني اقل كفرا من المشركين. لا حضرتك، الصهاينة اشد كفرا من المشركين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا دكتور على موضوع الحلقة عن الرفق والكلام ده. بس في الحقيقة أنا كان لي استفسار إن نظرة المجتمع لمن يتعامل بالرفق في هذه الأوقات إنه بيعتبرون نوع من الضعف والانكسار. كنت عايز حضرتك توضح بين الفرق بين الرفق وكيف نغير فكرة المجتمع عن النظرة ديت يعني.
حاضر أخي كريم، جزاك الله خيرا. هو أولا إحنا يهمنا من المجتمع العقلاء، أما الناس يعني أو الفصيل الذي لا يدرك مكارم الأخلاق هذا لا يعنينا في شيء. أظنه لا يختلف اثنين من العقلاء إطلاقا على أن هناك فرق بين الرفق وبين المزلة والانكسار، وإن احنا يعني ده راجل معلش أنا آسف يعني غير، ورجل يعني ما بيفهمش، ده الراجل ده خايف. أنت تتعامل مع الله عز وجل قبل أن تتعامل مع المجتمع. الرفق أن آخذ حقي وأن أعطي للآخرين حقهم، آخذ حقي برفق وبحق وبشرع الله عز وجل وبمكارم الأخلاق. العنف والشدة أبدا لن تكون سمة من سمات المسلمين، وحتى لو الدنيا كلها فهمت ان ده مزلة وانكسار يفهموا اللي يفهموه. المهم اني يعني مع الله عز وجل كيف اكون، مع اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اكون. ويعني سيبك من الناس تفهم ولا ما تفهمش، المهم انت خدت حقك، اوصلت الحق الى اصحابه، تعاملت في الامر بشرع الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك يا اختي الكريمه.
اهلا بحضرتك. حضرتك عندي الاولاد يعني عندهم عناد يعني شايف اتعامل معهم ازاي. الو.
ايوه يا اختي.
اولاد عندي، عندي ولد عنده 9 سنين وبنت عندها 6 سنين.
نعم.
هما الاثنين يعني في منتهى العنف يعني وشجاوة يعني، مش عارف اتعامل معهم ازاي.
حاضر يا
اختي. وديتهم للدكتور واداهم علاج وكده ومش نافع، جاب معاهم نتيجه.
حاضر
يعني وارد كبير.
حاضر يا اختي الكريمه. هو اولا يعني مفيش اطفال ما عندهمش عند، ابتداء مفيش اطفال ما عندهمش قوة وعنف في بعض الاحيان، لكن لابد ان احنا نعرف ايه هو سبب العند وسبب هذا العنف. الغالب ان بيكون العند نتيجة لسلوك الاباء، الاب والام مع الطفل، هم نفسهم بيكون عندهم عنف مع الولد او بيكون عندهم عند مع الولد، ده سبب من الاسباب. السبب الاخر ان هو ممكن يكون عندهم طاقة زائدة وعندهم صحتهم بسم الله ما شاء الله ربنا يعني مديهم الصحة ومبارك فيهم. كتير من الاطفال بيبقى عنده قوة وطاقة وهو طفل حركي بي 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 يعني بطبيعته. اذا كان هذا هو السبب فلابد حضرتك تبحثي لهم عن طريقة يفرغوا فيها هذه الطاقة ويفرغوا فيها هذه القوة، وديهم نادي يلعبوا رياضة ويحترفوا ويتعلموا من صغرهم رياضة من الرياضات اللي فيها قوة وشدة يستنفذوا فيها الطاقة بتاعتهم. اما اذا كان السبب هو عند الاب والام وعنف الاب والام فلابد ان احنا نعالج انفسنا قبل ما ننظر الى عيوب ابنائنا، لان احنا اللي زرعنا هذه العيوب في الابناء. قبل ان نترككم كان هناك SMS من اخت من الاخوات بتقول هل صحيح انك سوف تأتي الى فلسطين في رمضان؟ والله يا اختي الكريمة يعني انا اتمنى وارجو من الله عز وجل ان يأتي رمضان القادم وتحرر فلسطين واكون من اول الداخلين الى هذه الارض المباركة، الارض الطيبة فلسطين محررة. فاذا تحررت فلسطين في شهر رمضان القادم اوعدك واوعد كل اهل فلسطين اني ساكون في فلسطين في رمضان. اما اذا بقي الاحتلال الغاشم والكيان الصهيوني في فلسطين فلن نستطيع ان ندخل الى هذه الارض المباركة الا وهي محررة. نسأل الله عز وجل ان يحررها في رمضان حتى نكون من الداخلين اليها. اترككم في رعاية الله وامنه، وحتى نلتقي لكم مني خالص الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.